السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما أبدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في هذه الآيات هناك حديث عن المبادرة والمسارعة إلى الدخول إلى الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين من خلال العمل الصالح والطاعة والالتزام بأوامر الله ونواهيه. كذلك هناك حديث عن أمر هام يدخل الناس إلى الجنة إذا أخذوا بأسبابه ومارسوه في حياتهم، وهو كظم الغيظ والابتعاد عن مظان الغضب الذي قد تؤول إليه معظم المشاكل والورطات وما يبتلي به الناس في حياتهم، بحيث يشكل هذا الغضب ضرراً عليهم في دنياهم وفي آخرتهم. ولذلك هذا الغضب الذي هو عبارة عن ثورة نفسية يشتعل الداخل ناراً يتقد بجمرة من جمار الشيطان لتنتفخ أوداج الشخص ولتجحظ عيونه وليصبح الدم القاني منتشرا في أوردته وشرايينه، يريد أن يبطش وأن ينتقم وأن يشفي غيظه من الآخر. ومن هنا من أراد أن يعرف شكل الغضب وطبيعته فلينظر إلى الغاضب، حيث يرى أن أول فعله جنون وأن آخره ندم. عندما يغضب الإنسان ليخرج عن طوره، ليخرج عن هدأة نفسه وروحه، بحيث يبتعد عن الله سبحانه وتعالى ويدخل في مسار الشيطان، فإن أول هذا الغضب جنون. إذا نظرت إليه كيف يتكلم بالشتائم بالسباب بالصراخ بالضرب إلى غيره من الظواهر التي تنم عن أن إنسانا قد خرج عن طوره عن عقله، ثم إذا نظرت إلى آخر هذا الغضب فهو الندم، لأن الإنسان إذا ضرب وجرح وربما قتل وربما طلق زوجته وربما فعل وفعل من الأشياء التي تكون بسبب الغضب، يعني الغضب هو الداعي هو الباعث إلى هذه الأشياء، فإنه يندم لأنه قد فرط في حق نفسه وأساء إلى نفسه وأساء إلى الطرف الآخر وأساء إلى دنياه وأساء إلى آخرته. لأن الإنسان عندما يقتل مثلا فإنه يدخل جهنم وبئس المصير، لأن حرمة المؤمن وحرمة النفس عند الله أعظم من حرمة الكعبة. من هنا كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من موضع لأصحابه لمن حوله بأنه لا تغضب. عندما جاءه رجل قال له: يا رسول الله أوصني، يعني أعطيني شيء وصية أستفيد منها في دنياي وتكون كذلك باعثا لدخول الجنة في آخرتي. قال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تغضب. فردد مرارا فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تغضب. يعني أوصني يقول له النبي لا تغضب، أوصني يقول له النبي لا تغضب، أوصني يا رسول الله يقول له النبي لا تغضب. كأن الشر مغاليقه ومفاتيحه في أن يغضب الإنسان وفي أن يقضم غيظه. إذا غضب فتح أبواب الشر على نفسه، وإذا كظم الغيظ فإنه أغلق هذه المفاتيح وهذه الأبواب ولم يشرعها للعدوان وللظلم وللبغي وغير ذلك من المحرمات. ثم في حديث آخر قال له رجل: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تغضب ولك الجنة. يعني ابتعد عن الغضب فإنك تضمن الجنة لنفسك، فإنك تدخل إلى الجنة. كأنه يشير إلى أن الغضب عندما يغضب الإنسان يفتح على نفسه هذه المكاره، هذه الموبقات، هذه الورطات، هذه المعاصي، بحيث يدخل إلى الجنة. وإذا لم يغضب وكظم غيظه فإنه يدخل إلى الجنة، أطاع الله في كل ما أمره وفي كل ما نهى، حتى في العبادات. أيها الإخوة والأخوات، لماذا عندما نقول لا تغضب؟ حتى في العبادات، كم من الأشخاص الذين تركوا أحيانا الصلاة أو تركوا الصوم أو تركوا الحج. يعني نحن نذكر بعض الأحيان في الحج إذا الإنسان سريع غضب، هذا دعست على إجره، هذا دفش شوي، هذا مثلا برم هو عم بيطوف، في ناس بتبلش تسب وتشتم، يعني كلمات بذيئة في الحج وهو يطوف ببيت الله. يقول لك: يا أخي أنا هيك طبعي. شو هيك طبعي؟ ما في واحد يقول هيك طبعي. الإنسان عليه أن يتحلم ليصبح حليما بكل العادات. ما في واحد بيخلق إنه والله هو غضوب وهو بخيل وهو جبان وهو كذا، لا. حتى ولو بدنا نقول نحن في بعض الأبحاث بتحكي لك عن الجينات وما الجينات، حتى لو كان هذا الأمر صحيح، هناك إمكانية للإنسان أن يتطبع بالأشياء الجديدة. يعني إذا كان بخيلا يمكن له أن يصبح كريما، إذا كان جبانا يمكن له أن يصبح شجاعا، إذا كان غضوبا يمكن له أن يتحلم، يعني أن يصبح حليما، لأن الحلم هو سيد الأخلاق. الحلم هو سيد الأخلاق. كل صفة من الصفات الخلقية لو أردت أن ترجعها لاستطعت أن ترجعها إلى الحلم. لذلك في هذه الآية جمعت هذه المكارم، مكارم الأخلاق، في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ. يعني يتطبع، يحاول أن يترفع، أن يكون غاضبا أو غضوبا ليسيء إلى الآخر. جوا بيكون عم يغلي، جوا بيكون عم يغلي، لكن يقضم غيظه، يعني لا يبدر كلمة سب، شتم، صراخ، ضرب، تجريح، تعيير إلى آخره. هو من جوا عم يغلي، يعني لو استطاع أن يتحدث بما في داخله لأخذت صورة مختلفة عن هذا الكاظم للغيظ. بتلاقيه جوا غالي عم يغلي، بس يقضم غيظه، يعني بيتحمل، بيصبر، بيترفع عن هذه الأشياء التي تغلي في نفسه. اثنين، درجة أعلى، قال: والعافين عن الناس. بيسامح، بيقول له الله يسامحك. يعني كأنه يضع ماء على هذا الغليان في داخله ليطفئه، فيقول له سامحك الله، غفر الله لك، خلاص ما بدي منك شيء. ثلاثي أعلى، قال والله يحب المحسنين، يعني يحسن إلى من أساء إليه، مو أنه بس بيعفي وبيسامح وبالأول بيكظم غيظه، قال لك ثلاثي يحسن إلى من أساء إليه. هي أخلاق، هذا حلم، هذا يحتاج إلى دربة وممارسة، وأعظ نفسي بذلك وأعظ إخواني وأخواتي. ليس موضوعا سهلا، لأننا للأسف نتربى في بيوتاتنا، العرب بطبعهم عصبيين كأنه هكذا. في مجتمعات يا أخي للي بيعاشر أقوام أخرى، مثلا الإيرانيين بشكل عام هاديين، يمكن الإنجليز بشكل عام هاديين، العربي بطبعه نرفوز، العربي كأنه هيك بطبعه هيك غضوب، بتلاقيه بده بكل شيء. ببيوتاتنا هيك، علاقة الزوج بزوجته، علاقة الزوج بزوجها، علاقة الأب والأم بأولادهم، وإنت وماشي، وعلاقة الأخ بأخيه، بتلاقينا عايشين دائما حالة طوارئ، كل واحد يعني على راس نخيره كلمته، ما حدا. هذا للأسف، هذا تربية، يعني نحن منتربى ببيوتنا هيك، ومنربي أولادنا هيك، وأولادنا بيربوا أولادهم هيك، وبيضل المجتمع يربي بعضه هيك. إذا لم يلتفت الإنسان إلى هذا الأمر ليبدل نفسه، ليغير طبعه، ليتطبع بشيء جديد، ليكتسب موهبة جديدة، مثل يا أخي اعتبر أنت هذا أمر عمل، والناس بتكون فقراء، تعمل تقدح تشتغل، بتفيق بكير ترجع متأخري، كد ونصب وتعب إلى آخره حتى يجمع فلوس. يا أخي أولى بالإنسان أن يجاهد نفسه، وهو الجهاد الأكبر، في أن يطبعها على مكارم الأخلاق، على الحلم، على حسن الأخلاق، إنه يتعب ما فيها شيء، يتأملها ويتفكر فيها ويتدبر فيها. هلأ يمكن يغلط مرة واثنين وثلاثة، بس يعرف إنه هذا غلط. في ناس بتاخذوا العزة بالإثم، تقول له اتق الله، بتاخذوا العزة بالإثم. يا أخي التفت، شو خصك يا أخي كذا. في ناس بتصير تكابر، يعرف خطأه، يعرف غلطه، ولكنه يكابر على الخطأ وعلى الغلط. أنا هيك، مع أنه مش بكثير من الأحيان، إذا مش بكل الأحيان هو هيك، بعلاقته مع مرته صريخ وضرب وشتم وطرد من المنزل وسب لأهلها وإلى آخره. طيب عاد إذا وقفوا شي شرطي بده يعمل له ضابط، بيسبه هيك وبيشتمه، أو بيعطيه درايفر لايسنس وبياخد ضابط وبيقول له thank you. ليش؟ لأنه في حابس، لأنه في دولة، في نظام. يا أخي إذا أخوة المرأة ناس مشرانيين سكينتهم على جنبهم، بيضربها كل يوم وبيعملها قتلة وبيطردها من البيت، ولا بيعمل ألف حساب إنه هودي إخواتها جماعة مثلا شرانيين مثلا، فإذا مش هو هيك، هو مستضعف الآخر هيك، هو مستضعف الآخر هيك. وهكذا علاقة المرأة بزوجها، كل شوية بترند البوليس، قالوا تأخذوا يلا على التوقيف، قالوا اغتصبني، هاي طالعة درجة جديدة، هاي كمان هاي نعلمها للنسوين كمان، هاي درجة جديد، بترن له بتقول له اغتصبني، عاد تحميل دغري على التوقيف وعلى الحبس، لا يجيب أدلة وبراهين. مرته على شرع الله بتقول له اغتصبني، شو هي هذا؟ للأسف هذا سوء خلق، هذا الغضب الذي يؤدي إلى أن يبيع الإنسان دنياه وآخرته. ولذلك ورد كذلك أحاديث تساعدنا على أن نقضم الغيظ، يعني إنسان بده طريقة أنه يتعلم كيف يكظم غيظه، كيف فرضنا يعمل كنترول على الغضب، يسيطر على الغضب. في أحاديث، من جملتها ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني ما في داعي يحكي، بيكون جوه عم بيغلي ووشه صار أحمر وعيونه جحظوا وصاروا دم. وعلى فكرة هذا ضرر، أنسى ما حبينا كمان نحكي بهذه الموضوعات، حتى ضرر على الجسد، يعني مو بس الغضب يؤدي إلى ضرر في الآخرة وفقدان الدين ومشاكل حتى ضرر على الجسد. إذا بتعمل هلأ قراءة في الأمراض التي يكون سببها بالشرايين وبالقلب، سببها الغضب، جزء منها سببها الغضب، لأنه تطلع فيه بتلاقي وشه أحمر، جسمه عم بيرجف، بعرفش يعني، هذا أمراض شرايين والأوردة والقلب والأخير، جزء منها هي هاي الحالة النفسية، دائما عايش حالة ضغط وحالة مكهرب وسترس وإلى آخرين. فإذا غضب أحدكم فليسكت، يعني لأنه إذا حكي يمكن تطلع منه كلمات بذيئة تسيء إلى صورته إلى شخصيته، فقال خلي يسكت. وثم أمر آخر، صورة الإنسان وهو هادئ إذا أراد أن ينتقم من غضبه من الشخص الآخر فسكوته يكون أكثر تشفيا له من الآخر ممن أغضبه. في ناس هي أصلا بتثيرك داخل البيت، مثلا الزوج والزوجة، الأهل فرضنا وأولادهم، الأخ وأخوه، علاقة الأصدقاء ببعضهم البعض. في ناس بتتفنن كيف تثيرك يا أخي، في ناس تعطي دروس عند تعطي دروس للشياطين كيف تثير الآخر وكيف تخلي يغضب وكيف تخلي، تعطيهم دروس. قال لك أفضل طريقة هذا، أنت تضلك راي بتثيره أكثر. إذا أراد أن يسيء إليك من خلال هذه الصورة الغضبية التي تتصف بها فسكوتك قد يغيظه أكثر. فالتصف قال لك أسكت، يعني لا تتكلم بكلمة تظهر غضبك. وهكذا حديث آخر يقول إذا غضب عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. يعني غير الموضع اللي أنت فيه، تحرك، عود، نام. يعني واحد غضبان من شخص هو مقابله، شو بده يصير؟ كلمة بكلمة أو ضربه أو جرحه أو قتله أو عمل له شغلة إلى آخره، أو سمعوا كلمات بذيئة أو مشاكل. قال لك فليجلس، إذا ما مشي الحال فليضطجع. بمعنى آخر، إذا أعطى الإنسان نفسه برهة من الزمن، برهة، فإن الأمور تتغير. يعني يحسب الإنسان حساب الربح والخسارة. في حالة الغضب يريد أن ينفس عن كربه، يريد أن يشفي غيظه، فيفعل أي شيء. أما عندما يأخذ وقتا ولو برهة فإنه يفكر ويتأمل في العواقب فإنه يمتنع ويرتدع. وهذا هذه الدربة وهذه الممارسة وهذا الجهد في أن يقضم الإنسان غيظه وأن يتحلى بصفات حسن الخلق هي القوة والفتوة، كل الفتوة. الآن مثلا الناس خصوصا طبعا الشباب بيروح على الجيم وبيعمل عضلات وبيشيل أثقال حديد و80 كيلو و100 كيلو كم مرة وإلى آخرهم. هذا المشهور والمعروف بين الشباب، أستراليا معروفة بالرياضات، فبيروح على الجيم على سبورت سنتر بيعملوا رياضة. شوف تعريف النبي صلى الله عليه وآله للمين الفتي، مين المصارع، مين الملاكم، مين البطل. يقول النبي صلى الله عليه وآله ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصارع القوم ويكون ملاكما قويا، أو ما ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الأبضاي الفتي اللي هيك عضلاته مفتولين هي العضلات اللي بيمسك فيها غضبه بحيث لا يدع هذا الغضب ليتصرف فيه وليأخذه إلى مكان خاطئ يخسر فيه دنياه وآخرته. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل وسلم على رسول الله خير خلق الله البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر صل على علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي رسول الله الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف الهادي المهدي الحجة القائم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا من أنصاره وعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن تقوى الله أن نهتدي بهدي محمد وآل محمد. ومن هديهم ألا نغضب، وألا نعيش حالة طوارئ غضبية عصبية، بحيث يسخط الغاضب ربه من خلال كلماته وفعله وحركته. وإذا كان لابد من غضب، فليكن الغضب في جنب الله، في ذات الله، في الوقوف إلى جانب الحق، في مواجهة الظلم والظالمين والمستكبرين، لأن كلمة الحق، ولأن الحركة في هذا الخط، خط الحق، هو أمر لابد أن يقوله الإنسان وأن يتحرك فيه، سواء أرضي الراضون أو سخط الساخطون. فشلت محاولة أمريكا والسعودية في زعزعة أمن إيران وقلب النظام من خلال المظاهرات التي شهدتها الساحة الإيرانية مؤخرا، ليعود الحديث مجددا عن الاتفاق النووي الذي عقدته إيران مع الدول الكبرى الموقعة عليه، بما يصب في مصلحة الجميع أمنا واستقرارا وانفتاحا تجاريا وماليا. ولكن يبدو أن أمريكا تريد ممارسة الضغط على إيران من خلال إكمال الحصار الاقتصادي الذي يمنعها من الوجود في سوريا ودعم الحركات المقاومة في لبنان وفلسطين بزعمها، كما كان يتحدث بهذا الأمر ساترفيلد. وغاب عن بال أمريكا أن إيران بقيادتها وشعبها لا تستسلم ولا ترفع الرايات البيضاء ولا تخضع لأي إذلال وترهيب، بل هي مستمرة في الوجود حيث يجب أن تكون، وفقا للتكليف الشرعي الإلهي وما يمليه عليها من دعم للمستضعفين والمظلومين في العالم في مواجهة المشروع الاستكباري. أما فلسطين فقد صادقت حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي تعني أن إسرائيل تعمل على تهويد فلسطين المحتلة ولا تراعي أي قرارات دولية. وهذا يؤكد أن الحل في الصراع القائم يكمن في استمرار المقاومة الفلسطينية والأخذ بأسباب القوة لتحرير فلسطين. أما لبنان فإنه لا يزال يعاني من غياب الدولة التي لا تخطط لشيء سوى لمصالح سياسيه ومنافعهم الخاصة، فليس مهما بالنسبة لهم أن تنقطع الكهرباء هنا وهناك، مثل الأيام الماضية كانت مقطوعة بجنوب وبالضاحية، أو أن تتعطل حياة الناس وأرزاقهم. وكذلك ليس مهما بالنسبة لهم أن تعود النفايات من جديد إلى الشارع، أو أن توسع المطامر على حساب صحة الناس. كان في تقارير عن أسباب السرطانات في لبنان وكثرة السرطانات في لبنان، منها شيء له علاقة بالهواء وبالتلوث البيئي، زبالة من الكوستا بروفا، زبالة من النعمي، زبالة من برج حمو، ما بعرف اسم المطمر هوني، منطقة اللي بيروح سنين خلال السنين الماضية حقيقة كان، انت شوف لاحظ، كانت الأولاد اللي معنا، أنا أولادي بلبنان يمكن ما في شهر إلا ما يمرض، وما في شهر إلا ما بيمرض. هون هي قلنا من وقت اللي جينا ما حدا مرض. الهواء ملوث، الماء
المي في بعض السهول هلا بالبقاع ويمكن غيرها تسقى منها يعني الخضروات والنباتات، انواع مواد كيماويه عم تنصق، او المجارير، او المجارير عم تنصق فيها هيدي مزروعات، كيف ما بده يصير في سرطانات وانواع من الامراض عجيبه غريبه؟ طبيعي، زباله وهواء ومي وهذا، شو هاي حياه الناس. بل المهم ان يبقى هؤلاء السياسيون على كراسيهم وان يمدد لهم مره اخرى. الان عم بينحكى نعمل انتخابات في بطاقه ممغنطه، ما في بطاقه ممغنطه، منلحق ما منلحق، شو بنعمل يعني؟ معناته شو القصه يعني؟ تمهيد جديد، تجديد جديد، واذا صار في انتخابات شو حيتبدل يعني؟ ما هو هن الموجودين بتبدل له واحد اثنين خمسه يعني، هيك ديكور برستيج بس، ولا شو حيصير؟ المهم ان يبقى هؤلاء السياسيون على كراسيهم وان يمدد لهم مره اخرى. مبارك للشعب اللبناني بهذه الطبقه السياسيه التي اهلكت الحرث والنسل وتصبحون على وطن. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.